بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في درس العصر لأن الأحاديث في الآداب قليلة، فنستمر في قراءة هذه الأبواب قدما. أخذنا باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، أخذنا حديث عمومة أنس، عمومة أبي عمير بن أنس ابن مالك، وفيه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من عيده من الغد حين شهد ربع وقوم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ركب، قدم ركب فشهدوا أنهم رأوا الهلال، وكان أهل المدينة لم يروه، فأكملوا عدة رمضان 30، فجاء من يخبرهم في النهار من آخره أنهم رأوا الهلال، وأن اليوم الذي هم فيه هو أول أيام شوال وهو عيد الفطر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا لأن اليوم المذكور يوم عيد لا يجوز صومه، وحيث إنهم لم يخرجوا إلى عيدهم لعدم علمهم بدخول شوال، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدوا من الغد إلى مصلاهم. وأخذنا في باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال حديث ابن عمر الذي ظاهره الاكتفاء بشهادة عدل واحد، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. وأما الحديث الذي فيه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عنده أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الحديث فيه ضعف، وحديث ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه حديث محتج به. هذا الحديث مع ذاك يدلان على الاكتفاء بشهادة عدل، وهذا مذهب الجمهور. أحد قولي الشافعي وهو مذهب الحنابلة والحنفية. وشرط الحنفية لهذا أن يكون هناك غيم، أما إذا كان الجو صحوا فلم يثبتوه برؤية شاهد وحده. واشترطوا في هذا الشاهد أن يكون عدلا حتى تقبل شهادته، وهناك مسألة هي إذا كانت هناك إذا كان هناك ما يعارض هذه الشهادة، كان يشهد عدول بأنهم رأوه ويأتي من يقول إنه لم يرى ولا يمكن أن يرى، فقبول شهادة العدول المقدمة. وكلام أهل الحساب في هذه المسائل إنما هو قرائن ودلائل تقوي ولا تقطع، إنما القطع بالرؤية. إذا رؤية صام الناس، ولو قال بعض أهل الحساب إنه لا يمكن أن يرى، وإذا لم يرى غمى على الناس بسحاب أو غيره مما سبقت ذكره في دروس مضت، فإنهم يكملون العدة 30. ولو قطع أهل الحساب بأنه مرئي ويمكن رؤيته، فالعبرة بالرؤية البصرية تمضي فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو أن أهل الحساب أجمعوا على أنه يرى وحال شيء بين الناس وبينه، فإن الناس يكملون العدة. وكذلك إذا قال بعض أهل الحساب إنه لا يرى، فجاء عدول وأخبروا أنهم رأوه، فإنه تمضي شهادة العدول في ذلك. وعند بعض الفقهاء أن شهادة الحاسب قطعية وشهادة العدل ظنية، فيقدمون شهادة الحاسب أصحاب الحساب، وإنما الصواب هو العكس. الصواب هو العكس من جهة ماذا؟ من جهة أن الذي يمضي هو ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رؤي صام الناس، وإن لم يرى أكملوا العدة 30. مع الانتباه إلى، ولهذا من الخطأ الإعلان عن أول أيام الشهر قبل ليلة 30 من شعبان، هذا من الخطأ. ومن كذلك أيضا التسرع، ومن الاعتماد على الحساب وترك الرؤية. ومما ينبه عليه أن بعض الحاسبين أهل الحساب والفلك يقسمون رؤية الهلال إلى قسمين، فإذا رؤية وكان في درجة معينة فإنهم لا يعتبرون تلك الرؤية ويجعلونه كأنه لم يرى، وإذا رؤية بدرجة أعلى اعتبروه مريا، وهذا لا أصل له في الشريعة. فما دام أنه رؤي صغرت، يعني قلت هذه الرؤية، قل زمنها أم كثر، رؤية الهلال صغيرا أم كبيرا، فإن الهلال كما سيأتي يعظمه الله عز وجل، يجعله كبيرا لأجل أن يراه الناس. فمتى رؤية وثبتت رؤيته بشهادة العدول وجد الحكم. هذا في دخول شهر رمضان. وهل الحكم مثله في العيد؟ الجمهور على أن دخول شهر شوال يحتاج إلى عدلين. والراجح في ذلك أن ما ثبت به دخول شهر شعبان يثبت به دخول شهر شوال، وأنه اكتفى بشهادة عدل. وكذلك أيضا مسألة مطروقة في الباب الذي بعده، وهي قال باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم، قال عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، وكريب مولاه مولى العباسيين. قال: فقدمت الشام وكان معاوية هو الخليفة، فقدمت الشام فقضيت حاجتها أي ما بعثته به، ولم يذكره لأنه لا حاجة لذكره، إنما يقصد الكلام على الغرض الآخر وهو الهلال. قال: واستهل علي رمضان، استهل بمعنى أو استهل، دخل هلاله وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة. قال: رأيت، رآه هو وغيره، وصامه معاوية وصام الناس في الشام، صاموا أول الأيام يوم إيش؟ يوم السبت، أول أيام رمضان في ذلك العام. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، لأن المسافة من الشام إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ لها نحو 20 يوما، 25 يوما. فقدم في آخر الشهر، خرج من هناك في أوائل رمضان ووصل إلى المدينة في أواخر رمضان، مدينة أو مكة المدينة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيت الهلال؟ قال: فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنا رأيته. فقال: أنت رأيته؟ قال: نعم، ورآه الناس وصاموا، أي صاموا يوم الجمعة إذن، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، هم صاموا في المدينة السبت، في الشام الجمعة، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. هذا تقديم وتأخير، أي حتى نراه أو نكمل 30. قال: فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر في أن مذهب ابن عباس أن الصيام للرؤية، أن الصيام للرؤية في البلاد المتباعدة، الشام والمدينة مكان في يعني ماذا، مسافة شهر زمان، فهي بعيدة، الحجاز بعيدة عن الشام. فمذهب ابن عباس أن لكل بلد رؤيتهم، فهو لم ينكر رؤية أهل الشام، لكنه تشبث برؤية أهل المدينة، وهذا هو القول الراجح إذا تباعدت البلاد أو اختلفت المطالع. فإن الظاهر أن لكل مكان، أن لكل مكان رؤيتهم، وهذا الذي عليه جمهور الناس اليوم. ولهذا تجد الناس يصوم أهل كل بلد على ما قرره أولياء أمورهم، اعتمادا على نظر الناظرين وحساب الحاسبين وما صدر عن أوقافهم أو محاكمهم أو من كان مخولا في هذا الشأن، فإنهم يصومون، يعلنون في نعم الإعلان في وسائل الإعلام الرسمية، ثم الناس يتبعونهم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن إذا كان البلدان متقاربين، ولا سيما إذا كان مطلعهما واحدا، كان متجاورين متقابلين أو متقاربين، فالأظهر أنه إذا رؤي في بلد فالبلد القريب منه يأخذ حكمه، لأن هذه الحدود التي وضعت بين الدول العربية إنما هي حدود استعمارية فرضتها أياد الاستعمار، وفرح بها العرب والمسلمون، فرحوا بتمزيقهم، فبقي كل مسلم عربي على بقعته التي أعطيها. ونعم، فلذلك تجد مثلا بعض المدن أو الدول متقاربة وصغيرة، البحرين على قطر، قريبة من الكويت، الإمارات مثلا، هذه كلها منطقة واحدة، وهي تعتبر كأنها مدن أو قرى بالنسبة إلى غيرها من الدول، ومع ذلك تجد هذا يفعل له يعني ماذا طريقا وحده، ذاك يعلن إعلان خالف له، مع أنهما في ماذا، في بوتقة واحدة ومكان واحد قريب جدا، فهذا فيه نظر. لكن إذا تباعدت الأماكن، مثلا جاء يعني مطلع أهل الخليج غير مطلع أهل اليمن، غير مطلع أهل مصر والسودان، غير مطلع أهل المغرب، فهذا كل مطلع كل بلد نعم يعملون بما ظهر لهم. ويؤيد هذا أن أهل العلم يقولون في البلاد التي لا يرى فيها شمس ولا قمر، ربما رؤيا نعم بلاد لا ترى فيها الشمس لمدة 6 أشهر، الشمس لا ترى ليل باستمرار، فكيف يكون إفطارهم وكيف يكون صيامهم من حيث التقدير؟ نعم في الصلاة قال فاقدروا له قدره، قالوا يا رسول الله رأيت في الكلام على الدجال وفتنة الدجال يوم كسنة، قالوا يا رسول الله ذلك اليوم الذي كسنة تكفي فيه صلاة يوم، صلي 5 فروض وهو يوم يمتد كأنه سنة، قال لا ولكن اقدروا له قدره. يقول أهل العلم في هذا يعتمدون أقرب البلدان إليهم فطرا وصوما، فيفطرون على التواصل بهم ويصومون على التواصل بهم. مثال ذلك أناس في القطب الجنوبي الشمالي لا يظهر عليهم الشمس 6 أشهر مثلا، أقرب الأماكن إليهم، لنفترض أن أقرب الأماكن إليهم مثلا بلد هناك، دنمارك، النرويج، فرنسا مثلا، ماذا يصومون ويفطرون على رؤية أقرب الأماكن إليهم. كذلك أيضا في الجهة الأخرى إذا كان في جهة نعم قريب روسيا هكذا، أقرب الأماكن إليهم يعتمدون صيامهم وإفطارهم إذا كانوا يمشون على هذه الأدلة التي هي صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته ويتحرون الأوقات. طيب، قال باب ومن هذه أيضا المسائل، يعني هذه المسألة التي هي هل يلزم أهل كل بلد إذا رؤي في بلد واحد هل يلزم أهل البلاد الأخرى أن يصوموا، فيها مذاهب معروفة، مذاهب معروفة، فالشافعية في صح الأقوال عندهم يرون أنه لا يجب على أهل البلاد الأخرى التي تخالفهم في المطلع أن يعملوا برؤية البلد الآخر، وإنما كل بلد ينظرون إلى مطلعهم ورؤيتهم، وهذا قول إسحاق بن راهوي، اختيار القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وجماعة، والثلاثة المذاهب أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أنه إذا رؤي في بلد يجب على جميع المسلمين في أقطار الأرض أن يصوموا وافقوهم في المطلع أم خالفوهم، وهذا ليس كذلك في جميع المذاهب، وإنما هو موجود في تلك المذاهب، ولهم أقوال أخرى ويترتب على هذا مسائل. مثال ذلك: إذا سافر إنسان من بلد ورؤية قد رؤية الهلال فيه، مثلا تقدم الصوم فيه على البلد الذي سيصل إليه أو بيوم أو تأخر بيوم، فإذا وصل إلى البلد الذي انتقل إليه هل يكمل الصيام على صيام أهل البلد الذي وصل إليهم أم يكمل على البلد الذي خرج من عندهم؟ والجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس، فيكمل فيفطر عيد الفطر على ما رآه الناس في البلد الذي انتقل إليه، لا ينفرد عنهم. فإذا تبين أنه أنقص يوما فإنه يقضيه، فإنه ماذا؟ يقضيه إذا صام 28، أما إذا صام 29 يوما فيكفيه. ومن المسائل المتعلقة بالإفطار، وإن لم تكن في باب الإهلال لكنها قريبة من هذه: لو أن إنسانا سافر من بلد وهو في أثناء الطيران تمتد رحلته إلى 9 ساعات 10 ساعات في الهواء، رحلات طويلة. طيب، فصام في بلد، لنقول مثلا إن الطائرة انطلقت من الخليج باتجاه ماليزيا أو باتجاه إندونيسيا. طيب، فإذا انطلقت الطائرة، نقول مثلا انطلقت في الظهر، انطلقت متى؟ في الظهر، وهو صائم، فبعد ساعتين بقي بينه وبين المغرب 6 ساعات، لكن الطائرة في اتجاه المشرق، فبعد ساعتين أظلمت الدنيا، دخل وقت المغرب، يفطر أم ينتظر إلى أن يكمل 6 ساعات؟ ما هو الجواب؟ يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، لأنه إذا اتجه إلى المشرق الشمس تكون متجهة إلى المغرب وهو متجه في الجهة المقابلة إلى المشرق. طيب، فتكون المدة بينه وبين غروب الشمس أقل، ربما 2 أو 3 ساعات قد دخل وقت المغرب فيفطر، لأن المغرب قد دخل. بالعكس، لو اتجهت الطائرة من الخليج إلى أمريكا أو إلى المغرب العربي وخرجت طائرة من المطار 4 ساعات بعد العصر، ما بقي بينها وبين المغرب إلا 2 ساعات، فكان الشمس تمشي إلى المغرب وهو يسبق الطائرة تسبق إلى المغرب، الشمس تمشي وهو الطائرة تمشي، ما رضيت تغرب الشمس، ما غربت إلا بعد 6 ساعات، فما هو الحكم؟ هل يفطر بعد 2 ساعات أم ينتظر إلى غروبها؟ ينتظر إلى غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ينتظر إلى ماذا؟ إلى غروبها. وإن طال الوقت فله رخصة في أن يفطر إذا شق عليه، لكن من حيث الحكم ينتظر غروبها. وهناك أيضا مسائل: لو أن الطائرة أقلعت من الرياض مثلا بعد أذان المغرب 5 دقائق، الناس أفطروا ثم أقلعت الطائرة في اتجاه المغرب قليل ورأوا الشمس تهيأ للغروب وهي قد غربت عليهم حين كانوا في الرياض. فما هو الحكم؟ هل يمسك أم يكون قد أفطر؟ الصحيح أنه قد أفطر يومه بغروب الشمس كما أمر، فلا يلزمه الإمساك، لا يلزمه الإمساك لأنه أفطر. لكن لو أنه لم تغرب الشمس وأقلع قبل الغروب بربع ساعة ثم استمر في رؤية الشمس إلى ما بعد ساعة ونصف غربت، والناس قد أفطروا قبل ساعة وربع وهو لا يزال يرى الشمس، فيستمر حتى تغرب الشمس لظواهر الأدلة، لأن هذه أحكام تكليفية وأحكام، لأن هذه أحكام وضعية وضعها الشارع لأجل اعتبار العبادات، فلا يخرج عنها إلا بدليل. قال: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله أمده للرؤية، فإن غم فليكمل 30. قال عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن 3. وقال بعض القوم: هو ابن 2. فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن 3. وقال بعض القوم: هو ابن 2. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ ما يا رب أي ليلة رأيتموه؟ وكم وجها فيها؟ أي ليلة رأيتموه؟ هي بالنصب: أي ليلة رأيتموه؟ أي رأيتموه فيها، أي ظرف، لأنه أضيف إلى ظرف فهو ظرف زمان، لأنه بحسب ما أضيف إليه، إذا أضيف إلى ظرف الزمان فهو ظرف زمان، وإذا أضيف إلى ظرف مكان فهو ظرف مكان، وليلة مضاف إليه. أي ليلة رأيتموه؟ ورأيتموه رأى فعل، والتاء فعل، والميم علامة الميم علامة الجمع، والواو للإشباع، والهاء مفعول به، وهي بالنصب: أي ليلة رأيتموه؟ ويصح أي على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ، لكن الأول النصب أظهر أنه منصوب على أنه ماذا؟ على أنه ظرف. قال: فقلنا ليلة، ولهذا الجواب قال ليلة، لأن الجواب يبين السؤال: ليلة ظرف، ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. في رواية: إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. أخرجه مسلم. والشاهد منه بارك الله فيكم أن معنى أمده للرؤية أنه يعظم ويكبر حتى يرى ابن ليلتين أو ابن 3، وهو ابن ليلة، وهذا من رحمة الله عز وجل ونؤمن بذلك. قال: باب شهر عيد لا ينقصان. هذا تبويب البخاري. قال أبو عبد الله وهو البخاري: قال إسحاق، أي في معنى هذا الحديث: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. هذان الأثران يفسران معنى الحديث. هذان الأثران يفسران معنى الحديث. ما معنى شهر عيد لا ينقصان؟ نقرأ الحديث. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد، شهر عيد بدل من شهران، شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة، رمضان وذو الحجة شهران لا ينقصان. فليس معناه لا يكونان 29، ليس معناه لا يكونان 29، لأنه لو كان كذلك لما كان هناك أي شيء خلاف في صوم يوم الشك، ولا في حاجة إلى رؤية هلال، ولا إلى تحري. لماذا؟ لأنه سيكون ماذا؟ سيكون على 30 يوما تحري هلال شوال، لأننا سنصوم 30، لو كان معناه أن رمضان في كل سنة يكون 30، ليس هذا معناه قطعا، لأن رمضان كغيره من الشهور العربية يكون 29 ويكون 30، وهذا باتفاق أهل العلم. فليس معنى شهر رمضان أنه لا دائما يكون 30، وشهر ذي الحجة دائما يكون 30، لا، ليس هذا المعنى. ولكن المعنى أحد أمرين: الأمر الأول كما أشار إليه إسحاق في قوله وإن كان ناقصا فهو تمام، معناه وإن صمت 29 فقد صمت شهرا كاملا فهو تمام، تام، لا يدخلك شك أو ريب أنك أنقصت، بل هو شهر تام وإن نقص يوما، لأن الشهر يكون 29. المعنى الثاني ما أشار إليه محمد وهو البخاري، قال لا يجتمعان كلاهما ناقص، لا يجتمعان كلاهما ناقص. ما معنى لا يجتمعان كلاهما ناقص؟ معناه ما يكون رمضان 29 وذي الحجة 29، بل إما أن يكون 30-30 أو أحدهما 30 والآخر يكون 29، هذا القول الثاني. ماذا قال ابن حبان؟ حديث متفق عليه. ماذا قال ابن حبان عند إخراجه؟ قال لهذا الخبر معنيان: أحدهما أن شهر عيد، أنهما شهر عيد لا ينقصان في الحقيقة، وإن نقص عندنا في رأي العين عند الحائل بيننا وبين رؤية الهلال لغبرة أو ضباب، يعني يقول في الحقيقة لا ينقصان، وهذا فيه نظر. والمعنى الثاني أن معنى شهر عيد لا ينقصان في الفضل، يريد أن عشر ذي الحجة في الفضل كشهر رمضان، والدليل على هذا قوله ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. فابن حبان زاد معنيين على المعنيين اللذين ذكرناهما. ما هما المعنيان اللذان ذكرناهما؟ أن معنى شهر عيد لا ينقصان، لا ينقصان، يعني أما من قال بأنهما دائما يكونان 30 فهذا فيه نظر، لأن الواقع خالفه، وهو الذي أشار إليه ابن حبان حين قال لا ينقصان في الحقيقة وإن غمي عليكم، هذا فيه نظر، بل يكون 29 ويكون 30 كغيره. فمعنى شهر عيد لا ينقصان أي لا ينقصان جميعا، فإذا كان أحدهما 29 يكون الآخر 30، أو شهر عيد لا ينقصان أي وإن نقص في العدد فهو تام في الأجر، تام في الأجر، يأخذ حكم الشهر. معنى آخر أنهما يعني أن عشر ذي الحجة في الفضل كشهر رمضان، كشهر رمضان، أنها في الفضل كشهر رمضان، هذا قريب من الكلام على الفضل، لكنه جعلها في عشر ذي الحجة، والحديث في ذي الحجة كاملة، والله أعلم. طيب، آخر شيء نأخذه اليوم باب قول النبي، ثم بعد ذلك أذن وقيم الصلاة إن شاء الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، متفق عليه، وقد تقدم ما يدل على هذا. والمعنى لا نكتب هذا معنى الأمي، وأما ما ينتشر في بعض مواقع التواصل بين الفينة والأخرى من أن معنى الأمي حين يقال النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الأمي أن معناه أمي أي منسوب إلى أم القرى، أمي منسوب إلى أم القرى، فهو نسبة، هذا فيه نظر وهذا تفسير خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في هذا الحديث إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وهكذا أيضا ما جاء في الأدلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يكتب، قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما كان يخط عليه الصلاة والسلام بالكتب. طيب، وهكذا أيضا قول الله عز وجل، يعني في أدلة كثيرة في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي، فمعناه أنه لا يكتب ولا يحسب، وأنه في الأمة الأمية، وأن هذا فضل الله عز وجل عليه وعلى الأميين، فضله عليه أنه بعثه إلى الناس أجمعين. فقوله إن أمة أمية هذا معناه لا نكتب ولا نحسب، لا نعرف الحساب الذي تعرفه الأمم، ولا نعرف الكتابة الذي تعرفها الأمم، مع أنه كان في العرب كتاب، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب كتابة الوحي وغيرهم، لكن المقصود أنها الصبغة العامة للعرب أنهم كانوا غير ملتفتين إلى الكتابة، ثم جاء هذا الدين فلفت هذه الأمة إلى الكتابة في قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات، في قول نون والقلم وما يسطرون، والحث حث النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة، حتى إنه جاء أنه جعل في فداء الأسرى أن من علم الكتابة لبعض المسلمين أنه يفدي نفسه ويخرج من الأسر بسبب بماذا؟ في مقابل تعليمه لبعض المسلمين الكتابة، حث على الكتابة والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له أدلة كثيرة، لكن المقصود أن معنى أمة أمية لا نكتب ولا نحسب بمعنى أن أمورنا على الظاهر وعلى السهالة، وهذا رد على أهل الحساب الذين يشددون ويجعلون الحكم لهم، والحكم إنما هو للسهالة ولكذلك أيضا الرفق والأمر الذي يعرفه الناس كلهم في هذا الشأن، وهو الرؤية، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نعم، بارك الله فيكم. فليس الحاسبون وأهل الهيئة والفلك ليسوا بمفوضين في هذا الشأن إلا أن يوافقوا الحديث، وأما التفويض العام وأنه يمشى بعدهم كمشي كما يقود البصير الأعمى فهذا ليس كذلك. يقول السائل إذا رؤي الهلال بعد زوال الشمس فيكون رمضان من الليلة المقبلة، فهل صلى التراويح بعد ليلة الهلال أم من اليوم المقبل؟ إذا رؤي الهلال بعد زوال الشمس، كيف رؤي الهلال بعد زوال الشمس؟ الرؤية المعتبرة إنما هي عند الغروب، هذه هي الرؤية المعتبرة، الرؤية في اليوم الثاني ليست معتبرة، الرؤية في اليوم الثاني في النهار ليست معتبرة، الاعتبار في الرؤية عند غروب الشمس، ترى الناس الهلال أي في وقت معين يعرفه الناس أنهم يترون الهلال عند غروب الشمس. فما في رؤية بعد الزوال إلا إذا كان يعني قصدك بعد الغروب وأن غلط في الزوال. قال فيكون رمضان من الليلة المقبلة، فهل صلى التراويح بعد الرؤية؟ يعني مثلا التراويح بارك الله فيك متعلقة بثبوت دخول الشهر، مثلا رؤية الهلال في متى يكون؟ يوم 29 عندنا، يوم 29 يوم الثلاثاء الأربعاء، اليوم ايش اليوم؟ 27، ما هو اليوم؟ يوم الأحد. طيب يوم الأحد 27، يوم الاثنين 28، يوم الثلاثاء 29، عند غروب الشمس يوم الثلاثاء يتراءى الناس الهلال، يتراءى الناس الهلال. فإذا رأوا الهلال يصلون التراويح تلك الليلة أم لا؟ يصلون، دخل الشهر يصلون التراويح، يصلون التراويح. إذا لم يروا الهلال يكملون، يكملون اليوم يوم الأربعاء يكون يوم الثلاثين يصومونه، ويبدأون بأول ليلة من ليالي رمضان ليلة بعد غروب الشمس الأربعاء ودخول ليلة الخميس يصلون التراويح. هذا واضح، والناس على هذا، الناس على هذا بارك الله فيكم، ينظرون يترصدون الأخبار، فإذا قالوا رمضان صلوا التراويح، وإذا قالوا لم يروا الهلال لم يروا الهلال ويكون يوم الثاني شعبان فلا يصلون التراويح. قال ما المراد بسرار شعبان؟ فيه خلاف، قيل وسطه وقيل آخره. يقول سمت اليوم 29 من شعبان فدعاني أحدهم إلى وليم فاعتذرت له بصيامه، فقال لي هذا يوم الشك لا يجوز صيامه. قلت له يوم الشك من 30 فهل أنا مصيب؟ إذا كان لك يوم صوم تصومه، صوم معتاد تصومه كيوم اثنين وخميس، أو كما سمعت يوم يوم لا تصوم، لك صوم تصومه فأنت مصيب. أما إذا كنت تصومه احتياطا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فلست بمصيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي معنا في حديث الغد لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا ماذا؟ ولا يومين. فلا تقدم رمضان بصوم يوم 29 نعم ولا 28 إذا كان لقصد رمضان، لقصد رمضان. أما لصوم تصومه لا بأس بارك الله فيك. ويوم الشك نعم هو يوم 30. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نقيم الصلاة إن شاء الله تعالى.